أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 710. ركوعات هذه الصلاة أركان.
709 ما أخذناه.
ما أخذناها؟
لا ما
أخذناها. 709. حكم هذه الصلاة، حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، ذكرنا أن صلاة الآيات هي صلاة ثنائية كما ذهب المشهور إلى ذلك استنادا إلى بعض الروايات كمعتبرة القداح التي ورد فيها انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين، خلافا لمن ذهب إلى أنها 10 ركعات. وقلنا الثمرة تظهر في الشك، فإذا بني على أنها صلاة ثنائية فإذا حصل شك في ركعاتها في عدد الركعات فتبطل الصلاة كأي صلاة ثنائية، بخلاف ما إذا لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت 10 ركعات فعند حصول شك في ركعاتها لا تبطل. وسماحة السيد يوافق المشهور ويعتبر الصلاة ثنائية، وبالتالي إذا حصل شك في عدد ركعاتها فتبطل الصلاة. قال حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات. النقطة الثانية، إذا شك في عدد الركوعات لا في عدد الركعات، هي صلاة الآيات قلنا ركعتان، فإذا شك أن هذه الركعة الأولى أو الثانية قلنا تبطل الصلاة إذا شك في ركعاتها، يعني شك أنها ركعة الأولى أو الركعة الثانية. طيب، كل ركعة هي تشتمل على 5 ركوعات. إذا فرض أن المكلف يعلم أنه في الركعة الأولى ولكن شك في ركوعاتها، أن هذه الركعة التي بيده مثلا هل هي الركعة، هذا الركوع الذي بيده هل هو الركوع الثالث أو الرابع مثلا، فهل تبطل الصلاة بالشك في عدد ركوعاتها أو لا تبطل؟ وإذا كانت لا تبطل فهل يبنى على الأكثر أو يبنى على الأقل؟ إذا شك أن هذه الركعة الثالثة أو الرابعة هل يبني على أنها الثالثة أو يبني على أنها الرابعة؟ الجواب، الشك في عدد ركوعات الصلاة لا يوجب البطلان، فإذا شك في عدد الركوعات فالصلاة لا تبطل ويبني على الأقل، هذا إذا كان المحل باقيا، كما إذا شك في حال القيام أو شك وهو في الركوع أن هذه الركعة التي بيده أو التي أتى بها، إذا كان الشك في حال القيام هل هي الثالثة أو الرابعة، فيبني على أنها الرابعة لأن المحل باقي. طيب، ولماذا يبني على أنها الثالثة؟ ولماذا يبني على أنها الثالثة؟ يبني باعتبار الاستصحاب، فالاستصحاب يقتضي أن تكون هذه هي الثالثة، فيشك أنه أتى بالرابعة أو لم يأتي، قل سابقا لم يأتي والآن يشك فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة فيثبت أن التي بيده هي الثالثة، وهكذا قاعدة التجاوز أيضا تقتضي أنها الثالثة، فهو لم يتجاوز عن المحل، فإذا شك لا يعتني بالشك بني. نعم. فقاعدة التجاوز تقتضي أنه إذا تجاوز عن المحل وشك فلا يعتني بالشك، أما إذا كان في المحل فيعتني بشكه، وبالتالي يبني على أنها الركعة الثالثة. قلنا لعدم ماذا؟ إحراز أنها الرابعة. طيب، إذن الشك في الركوعات لا يوجب بطلان الصلاة، والبناء يكون على الأقل، إلا إذا فرض أن هذا الشك يرجع إلى الشك في الركعات. إذا رجع إلى الشك في الركعات فحينئذ تبطل الصلاة، لما ذكرنا في النقطة الأولى من أن الشك في ركعات هذه الصلاة، شك أنها ركعة الأولى والثانية، هذا يوجب البطلان لأنها صلاة ثنائية. طيب، وكيف يرجع الشك في الركعات إلى الشك في، وكيف يرجع الشك في الركوعات إلى الشك في الركعات؟ هذا كيف يحصل؟ يضرب لنا مثال سماحة السيد، يقول كما إذا شك في أن هذا الركوع هل هو الخامس أو السادس، هو راكع الآن، أو في حال القيام شك أن هذا الركوع الذي أتى به هو الخامس أو السادس، فإذا كان هو الخامس معناه هو لا زال في الركعة الأولى، وإذا كان السادس معناه أنه في الركعة الثانية، فهذا الشك في الركوعات أنها الخامسة أو السادسة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الركعات، راح يشك أنه في الركعة الأولى أو الثانية، وإذا شك في الركعات قلنا تبطل الصلاة لأنها ثنائية. قال وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، قلنا للاستصحاب ولقاعدة الشك قبل التجاوز عن المحل، وما دام هو في المحل فحينئذ لا يعتني بشك، بخلاف ما إذا تجاوز عن المحل. فإذا تجاوز عن المحل كما إذا شك بعد أن دخل في السجود، بعد أن سجد شك أنه أتى بخمس ركعات أو أتى ركوعات أو أتى بأربعة، فهذا الشك ماذا؟ لا يعتني به، لأنه شك بعد التجاوز. مقتضى قاعدة التجاوز، كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره، مقتضى قاعدة التجاوز أنه لا يعتني بالشك، يبني على أنه ماذا؟ قد أتى بالركوع الخامس. واضح؟ أما إذا كان الشك في المحل، لأن كما إذا شك وهو راكع أو شك وهو قائم، شك وهو راكع عن هذا الركوع هو الرابع لو الخامس، أو بعدما قام من الركوع شك أن الركوع الذي أتى به هو الرابع أو الخامس مثلا، وهذا شك في المحل فيعتني بالشك. مقتضى الاستصحاب وقاعدة الشك قبل تجاوز المحل هو البناء على الأقل. قال إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس، هذا الركوع الخامس ليكون في الركعة الأولى، إذا كان الخامس معناه بالركعة الأولى، أو السادس، إذا السادس معناه بالركعة الثانية ليكون في الركعة الثانية، فتبطل لأنه شك حينئذ في صلاة ثنائية فتبطل. مسألة 710، تشتمل هذه المسألة على نقطتين أو ثلاث. النقطة الأولى، ركوعات هذه الصلاة أركان، وتقدم أن الركن هو الذي تبطل الصلاة بنقصه عمدا أو سهوا، وتبطل الصلاة بزيادته عمدا، وكذا تبطل بزيادته سهوا على الأحوط، على رأي سماحة السيد يحتاط في الزيادة السهوية. وركوعات هذه الصلاة هي أركان، فإذا زاد فيها إذا نقص فيها فتبطل الصلاة. فإذا أتى مثلا بتسع ركوعات فالصلاة تبطل، سواء كان ذلك النقصان عن عمد أو سهو. وإذا زاد فيها جاب 11 ركوع، فإذا كان عامدا تبطل صلاته، وإذا كان ساهيا تبطل على الأحوط. كما هو الحال في الصلاة اليومية، الزيادة الركنية فيها يوجب البطلان، والنقيصة أيضا توجب البطلان كما تقدم. والزيادة النقيصة إنما توجب البطلان، نقيصة الركوع توجب البطلان لحديث لا تعاد، فإن الحديث قد دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من 5، وعد من 5 الركوع، فإذا حصل نقص في الركوع فتبطل الصلاة، هاي ركوعات بالتالي فتبطل الصلاة. فالحديث ليس فيه قصور لأن يشمل صلاة الآيات، هي صلاة وفيها ركوعات، ركوعاتها ركوعات بالتالي مثل الصلاة اليومية، فالحديث يشملها بلا إشكال، وقد دل على أن الصلاة تعاد من الركوع، فإذا حصل نقص فتعاد الصلاة. وهكذا إذا حصل الزيادة عمدية أيضا الحديث يشملها، فيوجب ذلك بطلان ماذا؟ بطلان الصلاة. وأما إذا حصل الزيادة سهوية فهل الحديث يشمل الزيادة السهوية، زيادة الركوع سهوا أو لا يشمله؟ يوجد كلام في أن الحديث يشمل الزيادة السهوية حتى يوجب بطلان الصلاة أو لا يشملها، أكو كلام عند الفقهاء، سماحة السيد يحتاط، هذا وجه الاحتياط في الزيادة السهوية لأنها لا تبطل الصلاة بنحو الفتوى، لأن أكو كلام، أكو احتمال أن الحديث لا يشمل الزيادة السهوية، إذا حصل زيادة في ركوعين سهوين الحديث لا يشملها وبالتالي لا تعاد الصلاة، ويوجد احتمال أنه لا يشملها وكالزيادة العمدية وقد حكم ببطلان الصلاة. قال: ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمدا وسهوا، قلنا لحديث لا تعاد، وبزيادتها عمدا أيضا لحديث لا تعاد، مضافا إلى ما دل، هذا تقدم، ما دل على النهي عن قراءة العزائم في الفريضة، معللا ذلك بلزوم السجدة وأنها زيادة. أكو روايات عندنا تقدم أن الإمام نهى عن قراءة العزائم في الصلاة الواجبة، ليش؟ قال لأنه هو علل، قال لأن ذلك يوجب ماذا؟ إذا قرأت العزيمة يجب أن تسجد، والسجود زيادة، فإذا كان السجود زيادة هذا يشمل الركوع أيضا، لا فرق بين السجود وبين الركوع، بل بالأولوية يشمل الركوع. إذا عد السجدة الواحدة، تسجد للعزائم سجدة واحدة، إذا عد السجدة الواحدة من الزيادة في الصلاة، مع أن السجدة هي ليست من الأركان، السجدتان من الأركان، فبالأولى يكون الركوع ماذا؟ زيادة في الصلاة، فهذا يوجب البطلان. قالوا: بزيادتها عمدا، وكذا سهوا على الأحوط لزوما كما في اليومية. قلنا وجه الاحتياط هو أكو كلام في أن حديث لا تعاد هل يشمل الزيادة السهوية وبالتالي يوجب بطلان الصلاة لأن الركوع من 5 أو لا يشملها. النقطة الثانية، يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الصلاة اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمستحبة كل ما ذكرناه في الصلاة اليومية يأتي في صلاة العادات. فمن الشرائط في اليومية أن تكون على طهارة وأن تكون مستقبلا، مو هذه كلها تكون معتبرة هنا. وهكذا الأذكار، أنه بالركوع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، مثلا بالسجود تقول سبحان ربي الأعلى، لأنه مستحبات. والذكر أصل الذكر واجب، لكن هذه الكيفية مستحب، لأنه أيضا في صلاة الآيات نفسها. واضح؟ وهكذا ما ذكر من الموانع في الصلاة أيضا يأتي في صلاة الآيات. مثلا من الموانع عدم صحة الصلاة بالمغصوب، عدم صحة الصلاة بما لا يؤكل، بالذهب، بالحرير، بأجزاء ما لا يؤكل، بأجزاء السباع، هذا كلها الموانع التي قيلت في الصلاة اليومية تأتي في صلاة الآيات بلا فرق. كل ذلك لإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط والموانع، وما دل على أن القراءة هي جزء، مثلا جزء في الصلاة، هذا يشمل اليومية مطلق، يشمل اليومية وصلاة الآيات. ما دل على أن الطهارة والاستقبال شرط في الصلاة، هذا مطلق يشمل اليومية ويشمل الآيات. ما دل على أن الغصبية أو الذهب أو الحرير أو أجزاء ما لا يؤكل مانع من الصلاة، هذا مطلق يشمل اليومية ويشمل صلاة الآيات. فإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط والموانع يقتضي الشمول لصلاة الآيات. وهكذا إطلاق ما دل على الأذكار أيضا شنو يشمل الصلاة اليومية. يعني مثلا لا صلاة إلا إلى القبلة، هذا دل على الشرطية، وهذا مطلق لا صلاة يشمل اليومية ويشمل شنو صلاة الآيات. مثلا لا صلاة إلا بطهور، هذا مطلق دل على شرطية الطهارة، هذا يشمل اليومية ويشمل ماذا صلاة الآيات. وهكذا ما دل على المانعية يشمل الصلاة اليومية ويشمل صلاة الآيات. ولو كان صلاة الآيات غير مشمولة بتلك الأجزاء والشرائط والموانع لنبه الأئمة على ذلك، والحال أنه لا توجد رواية تدل على اختلاف صلاة الآيات عن بقية الصلوات من هذه الناحية، فيدل على أن كل ما ورد من شرط وجزء ومانع في الصلاة اليومية هو أيضا ثابت في صلاة الآيات. قال ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط وأذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. غير ذلك شنو يعني؟ مثل الموانع، ما دل على المانعية أيضا هو ثابت في صلاة الآيات. نقطة أخرى، أحكام السهو هل تجري في صلاة الآيات كالصلاة اليومية أو لا تجري؟ يقول نعم تجري لإطلاق دليل السهو. ما دل على سجود السهو هو مطلق يشمل اليومية ويشمل صلاة الآيات. مثلا إذا تكلم الشخص في الصلاة فهذا موجب لسجدتي السهو، هذا بلا فرق بين أن يكون التكلم في الصلاة اليومية أو صلاة الآيات. الرواية دلت على أنه اللي يصدر منه كلام في الصلاة هذا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، هذا لا يفرق فيه بين الصلاة اليومية مطلق من هذه الناحية. وهكذا ما دل على أن من قام في موضع القعود أو قعد في موضع القيام هذا أيضا يجب عليه سجود السهو، هذا مطلق يشمل الصلاة اليومية وصلاة الآيات. قال كما يجري فيها أحكام السهو. نقطة أخرى، هل أحكام الشك من حيث بقاء المحل والتجاوز عن المحل؟ فإذا المحل باقي في الصلاة اليومية، إذا المحل باقي فتعتني بالشك. مثلا واحد شك أنه قرأ أو لم يقرأ، بعد ما راكع، فنقول له تجيب القراءة بعد المحل، محل القراءة موجود. لكن إذا شك بعد ما ركع أنه قرأ أو لا، شو نقول له؟ نقول له أمضي لقاعدة التجاوز، كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فهذا التجري الشك في المحل يلزم الاعتناء به، والشك بعد التجاوز عن المحل لا يجب الاعتناء به. هذا يجري في صلاة الآيات أو لا يجري؟ نقول نعم يجري، لا فرق بينها وبين ماذا؟ الصلاة اليومية. فما دل على أنه مثلا قاعدة التجاوز دلت على أنك إذا دخلت في جزء لاحق وقد شككت في السابق فامضي، كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وهذا مطلق يشمل اليومية يشمل صلاة الآيات. وما دل على أنه إذا كان الشك قبل التجاوز عن المحل اللي هو نفس هذه، كلما شككت بالمفهوم الدل على أنك إذا لم تتجاوز فشكك شيء اعتني به، معناه شكك شيء يعني اعتني به. هذا يجري أيضا مطلق، يشمل إطلاق المفهوم، يشمل الصلاة اليومية وصلاة الآيات. لذا يقول والشك في المحل يعني فيعتني به، وبعد التجاوز فلا يعتني به، لإطلاق ما دل على ذلك اللي هو الرواية الصحيحة، كلما شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. مسألة 711، يستحب فيها القنوت لدلالة مجموعة من النصوص على ذلك، على أنه يستحب القنوت في صلاة الآيات. زين، في أي موضع يقنط المصلي؟ دلت بعض الروايات على كيفيتين أو أكثر، لعله يعني موطنيا أو أكثر للقنوت. لذا يقول يستحب القنوت، يستحب فيها القنوت بعد القراءة، قبل الركوع، في كل قيام زوج. يعني يقنط في القيام الثاني عندما يقوم من للقيام للركعة الثانية، قبل لا يركع، قبل لا يركع الركعة الثانية يقنط، فيقنط في القيام الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، خمس قنوتات يصير. يعني يصير قنوتين بالركعة الأولى وثلاثة في الثانية. لذا يقول قبل الركوع في كل قيام زوج، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، بس اثنين بالركعة الأولى راح يصير وثلاثة بالثانية. هذه كيفية للقنوت، خمس قنوتات. طيب كيفية ثانية، ويجوز الاقتصار على قنوت واحد قبل الركوع العاشر بالركعة الثانية، قبل أن يركع ركوعها الأخير الخامس اللي هو العاشر راح يصير مجموع الصلاة يقنوت ثم يركع بعد ذلك. زين، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه. الأخبار دلت على ذلك أنه لما تريد تركع تكبر، عندما تقوم من الركوع أيضا تكبر، أيضا شنو تقول؟ الله أكبر. إلا في الخامس والعاشر، في الركوع الخامس عندما تقوم ترفع رأسك من الركوع ماذا تقول؟ تقول سمع الله لمن حمده. وهكذا في الركعة العاشرة عندما ترفع رأسك من تنتصب قائما من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، كما هو الحال في الصلاة اليومية. لذا يقول ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه إلا في الخامس والعاشر، يعني بعد الرفع من الركوع الخامس وبعد الرفع من الركوع العاشر، فيقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع، ركوع الخامس والعاشر. مسألة 712 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.